إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الأخوة الكرام، بسم الله نبدأ به نستعين نشاط المركز الصيفي لجامعة أم القرى وفرع الطائف كلية التربية في هذا العام المبارك، وقد تعودنا كل سنة أن نستمع إلى توجيهات ونصائح الوالد الغالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبمحاضرته القيمة نبدأ هذا النشاط الثقافي في هذا العام إن شاء الله، وهو جزاه الله خيرا غني عن التعريف. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلكم يعلم منزلته العلمية وبيته المفتوح للجميع حتى في يوم الجمعة للفقراء والمساكين وطلاب العلم والعلماء وغيرهم، وهذه صفة مع الأسف كادت تتلاشى في هذا المجتمع، والمفروض أن يكون لكل عالم ولكل طالب علم وقت يجتمع بإخوانه ويستمع إليه ويستمعون إليه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك ويثليك ويتوجع. والشيخ جزاه الله خير رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استقر جزء من وقته الغالي الثمين لكي يجتمع بكم أبناء هذه الكلية ومنسوب هذا المركز والحاضرين جميعا لكي يحدثنا جزاه الله خيرا عن عنوان مهم جدا، وهو تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية، تلك العقيدة التي صمدت ولله الحمد مئات السنين أمام التيارات المنحرفة من قومية واشتراكية وشيوعية ورأسمالية وبوذية ووثنية. العقيدة الإسلامية عقيدة قوية تقوم على الكتاب وعلى السنة، وهذا أقوى عنصر تقوم عليه هذه العقيدة. لا أريد أن أستبق الحوادث أو الحديث، ولكني أترك المجال لسماحة الوالد الغالي لكي يحدث أبناءه الطلاب عن هذا الموضوع الشيق المهم. جزاه الله خيرا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة بالله كرام وبأبنائنا أعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده. ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى عموما، وعلى القائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابع للجامعة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح. أسأل الله يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يعينهم على القيام بما أوجب، وأن ينفع بهم عبادة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. ثم عنوان الكلمة المحاضرة هذه الليلة هو كما قال صاحب الفضيلة الدكتور رافد، تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية. وهذا العنوان اختارته جامعة ووافقتها على اختياره، وهو عنوان عظيم له شأن كبير، لأن العقيدة هي رأس المال، وهي الأساس لكل خير، وهي التي بدأت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وقائدهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لأن العقيدة متى صلحت واستقرت واستقامت تبعها كل خير، وسلم صاحبها من كل شر في الدنيا والآخرة. والتعبير بالشباب، لأن الشباب هم عماد الأمة بعد الله وهم جيل المستقبل وعلى أكتافهم في الأغلب نشاط الدعوة ونشاط الجهاد ونشاط الإصلاح العالمي، ولا يمنع أن يشارك في ذلك الشيب والكهول، هذا أمر معلوم، فكان حصل من خير عظيم وفضل كبير وعناية عظيمة من الشيوخ والكهول، وكم نفع الله بهم العبادة والبلاد، وهم في الحقيقة القادة والأئمة للشباب، ولكن لما كان الشباب في الغالب يخاف عليه أكثر والكهول والشيوخ قد فهموا وعلموا قبلهم، يعبر الناس بالشباب لما تقدم بقولهم حماد المستقبل في الأغلب بعد الله، ولأنهم يرجى من ورائهم أن يقوموا بعبء الدعوة في حال نشاطهم وقوتهم، وبعبء الجهاد في سبيل الله والذود عن حياض الإسلام وبلاد الإسلام إلى غير ذلك مما يطلب منهم ويرجى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فليس المقصود الاستهانة بأمن الشيوخ والكهول، لا، هم القادة وهم الأئمة وهم الذين سبقوا إلى الخيرات والدعوة والجهاد، فالشباب تابع لهم وتلاميذ عليهم. ولا ريب أن العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل، هذه العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين، وهي العقيدة الإسلامية التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام، وجاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء بها هود وصالح وشعيب عليه الصلاة والسلام، وجاء بها إبراهيم والإبراهيم الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وجاء بها جميع الأنبياء، وهي توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا وتوحيده بها ونفيها عما سوى سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، ومع الإقرار والاعتراف بأنه خلاق العليم رب كل شيء ومالكه. فالعقيدة الصحيحة تشمل توحيد العبادة وتشمل توحيد الربوبية هو الإقرار بأفعال الرب وأنه المالك الخلاق الرزاق المدبر الأمور العالم المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والرزاق للعباد، وتشمل أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة، ويدخل في ذلك إثباتها والإيمان بها لله عز وجل واعتقاد أنها حق وأنها لا يقتل به سبحانه لا يشاهده فيها خلقه جل وعلا، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال سبحانه هل تعلم له سميا، في آيات كثيرات كلها دالة على إثبات الصفات والأسماء بالله وأنه سبحانه لا يشابه فيها حقه ولا يماثل فيها خلقه، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجهه، فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا سبيل له ولا يقاس بخلقه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، لأنها هي العقيدة التي جاءت بها الرسل. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين أنه بعث الرسل جميعا بذلك، فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال سبحانه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فهي العقيدة التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب، كما قال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله واخلص له الدين ألا بالله الدين الخالص، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات. وكما أنها هي الحقيقة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، هي العقيدة التي بيّنها سبحانه أن خلق من أجلها الثقلين، كما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تبين سبحانه أنه خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه، يعني ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. وأخبر أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه. والجن ثقل عظيم خلق ليعبد الله، والإنس كذلك، فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقهم سبحانه لذلك، وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك، وأرسل الرسل بذلك، وأنزل الكتب بذلك، وعليهم أن يتفقهوا بذلك أيضا، لأن العبادة إنما تعرف بالفقه والبصيرة. العبادة التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها، فعلى الجن والإنس يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا حتى يعبدوا الله على بينة وعلى هدى. وعظم شأنها ولكونها الأساس كثرة الآيات القرآن في ذلك، كما سمعتم في الآيات السابقات: إياك نعبد وإياك نستعين، في أعظم سورة، سورة الفاتحة: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبد الله ويصل له الدين، على لله الدين الخالص، فادعوا الله ويصل له الدين ولو كره الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غيره، إنما هو إله واحد فإياه فارهبون، إلى آيات كثيرة. آيات كثيرة كلها تدلنا على عظم شأن هذه الحقيقة، وأنها الأساس المفيد لجميع أوامر الله ورسوله. فلو أن إنسانا صام النهار دائما وقام الليل دائما وأنفق أمواله في سبيل الله إلى غير ذلك، ولكنه لم يخص الله بالعبادة، لم تنفعه هذه الحياة، فصارت هباء منثورا حابطة، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه العقيدة هي الأساس لصحة الأعمال وقبولها واعتبارها، فمتى فقدت فكل العمل باطل، لا قيمة لها ولا نفع لها. وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى، وذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم، وبين سبحانه أنه كفار ولال مع ما عندهم من أعمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب على الشباب بوجه أخص وعلى كل مسلم أن يعنى بهذه الحقيقة وأن تبصر فيها وأن يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل، فهو الأساس العظيم لمعرفة العقيدة. فقد بسطها سبحانه في الكتاب وبينها بيانا شافيا وكرر فيها الآيات حتى يكون أهل الإسلام على بصيرة وعلى بينة في هذه العقيدة، حتى لا يضل لهم أعداء الله، وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله، وحتى لا يشبه عليهم دعاة الباطل. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 10 سنين في مكة يدعو إلى هذه العقيدة، لم يمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد، كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيدة، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى أن يدعوا أصنامهم وأوثانهم ويخصوا الله بالعبادة، ويقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول كلمة تنجكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. جاء في السيرة النبوية أنه لما عرض عليهم هذا وطلب منهم ذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة كما دل على قدس الله مدعوة عن خبيثهم وفي عونهم من جهل أنه قال ما هي أبيك لنقل لك على عشرة أمثالها فقال قولوا لا إله إلا الله كفر فحاقوا ونفروا من ذلك وقالوا ما ذكر الله عنه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أئن لسارق آلهة لساحر مجنون عرفوا أنها تجن تبكى آلهتهم قبل أن يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لسارق آلهتنا لساحر مجنون فرد عليهم سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين ليست دعوة واحدة ليس هذه الدعوة دعوته وحده بل دعوة الرسل جميعا فهو مصدق لهم في هذه الدعوة وآت بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وهدم الأصنام وكسرها والإعراض عنها وبيان بطلان ما يطلب منها ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بحجة ساسدة الخفيفة الباطلة المدعونة إنا وجدنا آباء على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هذه حجتهم وجدنا آباء على أمة يعني على طريقة ما نخالف فيها هذا هو الجهل السرش وهذا هو الاعتقاد الباطل وهذا هو الإسناد المزيف يجب على العاقل أن يأخذ بالدليل ولو خالف آباءه وأجداده فليست العصمة لآبائه وأجداده إن من العصمة لما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام فالعقلاء منهم هو أن وفقه الله قبل الحق وصاع إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهو قريب لمكة والأكثرون أبوا إلا متابعة الآباء والأسلاف وهذه الحجة من قبلهم كما قال فرعون لموسى وهارون ما بال القوم الأولى المقصود أنها حجة دحرة درج عليها الأولون والآخرون من أعداء الرسل فجدير بالشباب طلاب العلم وجدير بكل مسلم أن يكون على بينة في هذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنواجذ حتى يلقى ربه عز وجل وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله ليست كلمة تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عبادة غير الله وزعموا أنهم مسلمون بقول لا إله إلا الله غير علم معناها ولا عمل بمقتضاها وهذا هو الباطل هي كلمة لها معنى لها إيضاح لها تفسير فسرها القرآن وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله ويصل له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذه معنى لا إله إلا الله معناها صرف العبادة عن غير الله وإثباتها لله هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فليس مجرد كلام فقط فالكلام له معنى لا بد من إمام المعنى والعمل به ولهذا ذكر العلم أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم معناها والمحبة من التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما دلت عليه من المعنى وقبوله وإيثاره على غيره ليس مجرد النطق بها يكفي بل لا بد من تحقيق معناها يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وكفر بالطاغوت هو البراءة من عباد غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيرة وعن علم والإيمان بالله ربا وإلها ووعودا بالحق والإيمان بأسمائه وصفاته هذا هو معنى لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله ويقصد له بالعبادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وبراءة العباد غير الله وكفر بها ولجهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق. استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسبب قول لا اله الا الله مع جهلهم بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله وعباده غيره وتشريك غيره معه في العباده. هذا هو الجهل المخ والجهل الاكبر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ليبين لهم ان هذا هو المطلوب وليس المطلوب مجرد الكلام المطلوب خلع الشرك خلع الاوثان وعباده الله وحده دون كل ما سواه فالا تعبده معنى لا اله الا اياه معنى الا الله. وهكذا قوله سبحانه اعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا اله الا الله فان لا نعبد حقا الا الله معناه اخلاص العباده لله وحده ولا شفاء عما سواه. وهكذا اياك نعبد واياك نستعين خصك بالعباده وخصك بالاستعانه دون الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا قال سبحانه قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ثم يقول بعده ولقد اوحي اليك والى من قبلك لئن اشركت ايحبطن عملك ولتكون من الخاسرين ثم اكد فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من العباده لله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله الكفار من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها فهو من الناجين لكن إن كانت له ذنوب وسيئات لم يكن منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له ومحى عنه سكن الذنوب قاتل له الجنة بسبب توحيده وإخلاصه لله وإسلام وجهه سبحانه وتعالى. وإن شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يسلم فيها كتحريف الكفار. قد تواترت الأخبار عرفوا ذلك تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يشفع في العصاة من أمته عدة شفاعات يوهل من النار من كان في قلبه مثقاء محبة خردل من الإيمان ولا يبقى في النار إلا المشركون الكفار الخلص الذين لا تفريد عندهم ولا إخلاص عندهم وهم يخلدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين كما قال عز وجل كذلك يريهم الله وأعمالهم حصلات عليهم وما هم بخارجين من النار لأنهم مشركين. قال عنهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما الموحدون أصحاب العقيدة الإسلامية فإنهم وإن دخلوا النار لأنهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا أو ظلم المسلم أو قتل النفس بغير حق أو تعاطي الربا أو العقوق أو غير هذا من المعاصي إن دخلوا النار بهذه المعاصي أو بعضها لأنهم ماتوا ولم يتوبوا فإنهم لا يخلدون بل مصيرهم إلى الخروج إذا ماتوا على العقيدة الصحيحة توحيد الله كما قال عز وجل في كتابه العظيم في موضعين من كتابه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر من مات عليه وأما من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. وهذه آية محكمة آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهما الله عز وجل في غير التائبين في حق غير التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لا تزاله يشرك بالله أو ظن ظهرا بعيدا. هاتان الآيتان وما جاء في معناهما في من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يفاقه وفي من مات على ما دون من المعاصي فإنه تحت مشيئة فقد يرفع عنه لأعمال الصالحة قدمها من جهة عن الغير بسبب توحيده وإخلاصه الذي أحرق تلك الذنوب وصار في مال التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب. هل هذا يناسب المعاصي التي مات عليها؟ فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم لحق الله واستكثارهم من المعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابهم واختلف جودتهم في العذاب. لكنهم مهما بلغت الذنوب فإنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار، بل يخلدون خلودا له نهاية بعظم الجرائم، كما قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا الذنوب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معه. فذكر في الخلود مع فيه الزنا والقتل، والقتل هو الزنا ليس الكفار لا يستحل ذلك، ولا يستحل القاتل قتل ولا يستحل الزنا ليس بكافر عند اهل السنه والجماعه، بل ناقص الايمان وضعيف الايمان خلاف الاخوات. وما اجمعهما مع اهل الشرك في الخلود، لكن خلود اهل الشرك خلود ليس له نهايه بل ابد الاباد، كما قال اسمعنا في الايات السابقه: كذلك يريهم الله امانا حسرات عليهم وهم بخارجين من النار، يريهم من النار وهم بخارجين من النار. اما العصاه والزنات والقتله سراب المسكر وخير الحقوق وغير ذلك فله نهايه، خلوده له نهايه، يقيمون فيها اقامه طويله ان لم يعفو الله عنهم، لكن لهذه الاقامه نهايه. وهكذا ما ياتي القاتل في سوره النساء ايضا، يقول سبحانه: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال ابو هريره رضي الله عنه وجماعه السلف: معنى هذا جزاء الدنيا جاء فان عفا فهو العفا سبحانه وتعالى. وخلود هنا ليس خلود الكفار، ولكن خلود خاص لهذا القاتل. وهكذا من يتمسك كانه يعذب ويخلد في النار، يعني خلودا يليق به، فينبغي التنبه لهذا الامر. فان الخوارج والمعتزله ومن صار في ركابهم من اهل البدع يحتجون بمثل هذه الحديث ومثل هذه الايات على خلود العصاه، وليس الامر كما قال، فقولهم باطل. واهل السنه والجماعه اسعد منهم بالدليل من الكتاب والسنه، ولهذا اجمع اهل السنه والجماعه جميعا على ان العصاه لا يخلدون لهم الاخطاء، بل لا بد لهم من نهايه ينتهون اليها. منهم من بغيره: لا تقربوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني التائبين سواء كان الذنب شركا أو مدونا. ولهذا تاب من تاب من المشركين فأغفر الله له. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله والآخر يهدم ما كان قبله. فالإسلام يغفر الله به الذنوب جميعا، إذا أسلم العبد وأحسن في إسلامه اسمح الله له جميع الذنوب وصارت توبته ماحيه بجميع الذنوب ويدخله الله الى الجنه جل وعلا. ولو ما عاش الا لحظه كما جرى بعض الصحابه مات اسلم في العلم وفي الحي، عمل قليلا ورابح كثيرا. اما من اصر على الذنوب ولم يكن منها فهو لقال ومن تقدم انه تحت مشيئه الله، وليس حكمه كفره، من دخل النار قال يخلد لن له نهاية ينتهي إليها عند أهل السنة والجماعة. إذ يا رسول الله نسعد الناس بشفاعتك، قال: من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه القاتل بس. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدى كل نبي دعوة، وإن اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بين أن شفاعتنا سنع على هؤلاء، ونصر الناس بشفاعة أمام التوحيد. فلقد أخذ على شفاعتي لأهل تبالي أمتي العصاة، فعلي بهذا أن العقيدة هي الأساس العظيم، وأن من مات عليها فهو من الناجين، لكن إن مات على غير ذنوب بل على توبة وعلى استقامة فله جنة من أول وهلة في النعيم المقيم والخير الكثير، كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتأجر لنا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون واستقاموا على طاعة الله وترك محارم. قال لا تغارين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه إن المتقين في الجنات والعيون إن المتقين في الجنات والنعيم إن المتقين في النار والعيون إن المتقين عند ربه جنات النعيم في أهلها. والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء الواجبات وترك المحارم طاعة من الله بالنعيم فليس عليه خطر من النار لأنه اتقوا الله بأداء ما أوجب وترك المحرم سبحانه وتعالى فلهم الجنة والكرامة. أما الأخران الذين لا يفعلون المعاصي فهم كما تقدم تحت مشيئة الله خلافا لمن قال أنهم مخلدون في النار حملها عليهم آيات الكفار كما قالته الخوارج والمعتزلة ومن تابع المعتزلة والإباضية وغيرهم زعموا أن الآيات والأحاديث الخصاص أنها كالآيات والأحاديث الكفار وأن العاصي إذا مات على الزنا أو سب الخمر أنه مخلد في النار أبد الآباد وأن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا غلط عظيم ومخالفة للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لإجماع السنة والجماعة. فنسأل الله أن يهدي من ضل عن طريق الإسلام ونسأل الله أن يرده من الصواب وأن يوفقنا جميعا للثبات على الحق والاستقامة عليه وحسن الدعوة إليه. وبهذا يتضح لكم أمر العقيدة وأن التحصن بها هو الأساس المتين هو الحصن العظيم للسلامة من أمر الله وعقابه وأن من استقام عليها حقا وحافظ عليها وأدى ما يجب عليه واستقام على ذلك فإنه مستوى بالجنة والكرامة وأنه لا خوف عليه ولا حزن عليه وأنه يبشر عند الموت بالجنة والكرامة وأنه لا خوف عليه ولا حزن. أما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو المتوعد بالنار في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه إن كان كافرا فإنه يخلد فيها أبد الآباد إلى ما سعى ذلك وإن كان عاصيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه على قدر جريمه. ثم إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد بل يقيم فيها ما شاء الله على قدر المعاصي التي مات عليه ولذلك عفته دائرة سبحانه وتعالى في ذلك. ويدري بعض الناس على هذه العقيدة شبها منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يلي الإنسان حين يأتيه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن الحديث. قال فلا فعل في الإيمان. والجواب عن هذا أن هذا الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري وإيمانه حاضر كامل ولا يشك كذلك وأنه عند إقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف الإيمان ضعيف بصيرة نفسه فلو حضر إيمانه كامل وبصيرته كاملة لما أقبل. ولهذا قال بعض السلف عفى الله ورجعت فإذا غلبت الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشهوة والشيطان فيقدم العبد على المعصية ويفعلها لهذه الدواء التي بلي بها وهو بشر لم يبتلى بها في الهوى والغفلة والشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فجاءت النصوص الأخرى موضحة لهذا المعنى وأن هذا الحديث معناه أنه ليس معه الإيمان الكامل وإن كان معه أصل الإيمان الذي خرج من دائرة الكفر أصل الإيمان معه بتوحيد الله وإخلاصه وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة لكن غلب عليها وهو وقع في المعصية فلهذا صارت تحت مشيئة الله. وهذا يبشر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخارج من الإيمان قد دلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس. يقول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى قال أتاني بالرأي فبشرني أن من مات من أمة يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. فسأله أبو ذر عن ذلك فقال له زنى قال هذا الرأي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أجل. وهنا هذا ما جاء في حالية كبيرة متواترة دال على أن العاصي الإنساني والسارق والعنيد ليس كفارا وإنما هم عصاة دون كفار لهم شأنهم ولهم حكمهم بأن تحتمل في حكم الله ومحكوم بإسلامه للأحاديث السابقة التي سبع منها الحديث الجر منها ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال دخل الجنة ومن يقول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله وجه الله في حديث كثيرة كلها دالة على أن التوحيد هو سبب دخول الجنة والنجاة منها ولكن جاءت نصوص الواجبات والتحليل العاصم مطيقة لإطلاق أحاديث التوحيد ودالة على أن هذا الكمال وهذا النعيم الذي وعد به المؤمن هذا كله مقيد بالسلامه المعاصي فان مات عليها صارت تمشيئه الله وليس له الامن الكامل بل فعل خطر من دخول النار من عاصي رسول الله وفي هذا المعنى يتضح فضل العقيده وانها الاساس النجاح في الدنيا والاخره وان ما دونها من المسائل لا يكفي ومن فقد العقيده فقد النجاه والسلامه وصار في حزب الكفار نسال الله العافيه والسلامه وإن صلى وصام وجعلنا من المسلمين فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم وجميعا من الفقه في دينه والثبات عليه وأن يرزق لنا الإخلاص في القول والعمل وأن يحيينا ويسلمنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يصلح ولاة أهلنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسماحة الشيخ هذا الحديث الشيخ. أتكلم سماحته عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات. وموضوع العقيدة وبين جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم فهي الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة وهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى رسخت العقيدة وحتى ثبتت في نفوس المسلمين ثم بعد ذلك كما بين سماحته نزلت الأحكام الشرعية في المدينة المنورة ولذا كما يذكر العلماء أن الآيات المكية والسور المكية كانت تركز على عقيدة أكثر السور المدنية كانت تركز على الأحكام العملية وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له إن الله لا يحذر أن يشرك به ويحذر ما دون ذلك لمن يشاء فجزاه الله خيرا على حديث الشيخ وأرجو من هذا الجمع المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاهم الله خير على هذا الحضور الطيب أن يستفيدوا من هذه المحاضرة وهي مسجلة إذا أراد البعض أن يستفيد منها لأهل بيته خير من الأغاني الخليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد وهنا أسئلة كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث المفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة جزاك الله خيرا وبارك في حياتك ونستعين بسماحته في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى يؤذن العشاء إن شاء الله أكون بارك الله فيكم ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث خيرا على هذا الحديث الطيب نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها
الكتب الحمد لله العقيدة كثيرة وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل وأعظم كتاب وأشرف كتاب في العقيدة وغيرها فأوصيكم ونفسي جميعا بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة للتفسير المأمون كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوه هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موضح للعقيدة لم يكن قبله مثل فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه نحن نقص أحسن القصص هو أحسن القصص ويقول جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتاب المتكامل يعني يشبه بعضه بعض هو أحسن الحديث وهو أحسن القصص وهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو أصدق كتاب فعليكم بكتاب عليكم به دائما حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده فائدة فيما أشكل عليه مع مطالعة كتب التفسير المأمونة المعروفة من هذه الزائدة وهي زائدة الإشكال. هم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب، فأعظم الكتب وأشرفها بعد كتاب الله الكتب الصحيحة المستند على حال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الإمامين البخاري ومسلم وفي السنة الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث على شارع مراتبها، لكن أهمها وأعظمها الصحيحة، فهما أعظم الكتب وأشرف الكتب بعد كتاب الله. هذه وصية للجميع وهي نفسي. أما كتب المؤلفة من أهل العلم كثيرة، ألف هناك العلماء كتبا كثيرة، من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن حسين رحمه الله، هو كتاب عظيم هي وزائدة، وكتب السنة التي ألفها العلماء مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، والرد على عثمان بن سعيد الداري، الرد على عثمان بن سعيد الداري، وإلى أن الكتب المؤلفة للأوائل مثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون بحسن العقيدة والرد على السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباس بن تيمية وابن القيم، فإن كتبهم من خير الكتب وأنفعها كالعقيدة الوصفية والتدبرية والحنوية، ومنها الرد على أهل الرشد والاعتزال وغيرها من الكتب العظيمة، وقد جمع أثرها نص الكتب الصحيحة كتب جمع في الفتاوى التي جمعها أخونا العلامة عبد الناصر رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلد مجلد الفتاوى، فجمع فيها غالب كتب الشيخ المختصر النظر الصغيرة، وكذلك سادنا علي بن القيم رحمه الله وإغاثة الأحكام له أيضا، وغيرها من كتبه رحمه الله وصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية، كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من كتب المؤلفة، من شرح العقيدة الوصية لجماعة الإخوان، شرح العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز أيضا كتاب جيد ومفيد، فتح المزيد للشيخ طه بن الحسن صح كتاب جده رحمه الله كتاب التوحيد، كشف الشبهات، كشف العز الحي للشيخ سليمان الذي أطلق على الدين، فتاوى أئمة الدعوة الدورة السلمية في المجلد الأول، رسائل كثيرة عن العقيدة إلى غير ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. أخو يسأل ويقول سماحة الشيخ أمد الله في عمره، هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيدة؟
الأصل أنه لا يعذر، لأن العقيدة هي أصل، هي أصل كل شيء، هي رأس المال، وقد بينها الله بين الجاهل في الكتاب العظيم وسنة رسول الله الأمين، فمن كان بين المسلمين وبين أهل العلم فإنه لا يعذر، إلا أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد الجاهلية لم تكن له دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القرآن والسنة، فهذا حق حكم أهل الثروات، يمتحن يوم القيامة ويسأل، وإن أجاب بالحق دخل الجنة وإن أجاب بالباطل دخل النار. ويقول ما كنا معذبين حتى نبعد رسولنا، ويقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس يعني القرآن، قال وفي إلى هذا القرآن ذرة منه من بلغ، ويقول صلى الله عليه وسلم وإلا ليشكي بدر لا يصدع بأحد يوم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن من يصدق إلا قليلا من الأرض، هذا مسلم صحيح، فالأصل هو إقامة الحج على هؤلاء إلا الذين أجل المسلمين، ولا يقال إلا في البدوي أو الحسين أو الاستعداد الجيلاني أو لفلان فلان في أي مكان، فإذا جاءهم الداعي إلى الله غضبوه وربما قتلوه أو قتلوه لأنهم سبت قلوبهم بهذا الكفر وعاشوا عليه، نسأل الله السلامة. نعم
أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح، ما حكم هؤلاء؟
مثلنا قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فلا بد من بلوغه دعوة الرسول بلوغا تقوم به الخدة، وإلا صاروا به زكوات أمرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص، أجاب صدق دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
سؤال حول أطفال المشركين،
لا أنا أجاب عن الله، الله أعلم بما كانوا عاملين، والصواب أنهم يمتحنون يوم القيامة من غير هذه الفتاوى، فإن قبلوا ما يدعون إليه دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. نعم.
طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان، ولقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
استقل على النصيحة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب بالرفق، لأنه أبوه فلو الأب له الحق العظيم، والله قال في الأبوين المشركين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بأبي فلا ترحما وصاحبهما في الدنيا معروف، أما بالمصاحبة المعروفة هما يدعوان إلى الشرك، في هذه حال المحال تدعو إلى الله وتنصحه بنشرب العسل الليل بين وقت وآخر في الأشهر الأوقات المناسبة، ولا تسدد ولا تشفو ولا تشعر إلا خيرا، هكذا واجب عليك حتى يفتح الله عليك. واستعن على هذا بإخوانك الطيبين في الجيران والأقارب والمصلحين حتى يدعون، لأنه قد يحتقر ولده وقد لا يرى السماع منه، لكن إذا جاءت الدعوة بالكبار يجلهم ويعظمهم ربما أجاب إلى ذلك كإخوانه الكبار أعمامه أخواله جيرانه المحترمين، تقول له بينك وبينهم نصح الله بالجزاء والخير وهكذا.
بارك الله فيكم. أخو يسأل ويقول: ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج بلاده؟
نصيحتي للطلاب أن لا يقضوا الإجازة إلا في بلادهم السليمة، في بلادهم التي هي حاجة إليهم وإلى توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، وأن يحذروا قضاءها بلاد كفر كأوروبا وأمريكا وغيرها. عليهم أن يقضوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليهم لتوجيههم وإرشادهم، وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال والدعوة إلى الفساد فليحذروها. هذه نصيحة لكل طالب ولكل مسلم، والله المستعان.
جزاكم الله خير. من يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب وفقني الله عز وجل وهداني إلى الالتزام بدينه وحبب إلي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبة في المنزل وذلك من عدة نواحي، منها وجود خادمة تنتقل في أنحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع فلا استطيع له منع، ثالثا ثقل نومي فلا استطيع القيام للصلاه في وقتها. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
اما عن الاول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن، بل تحفظ بصرك وتبتعد عن المخالطه لهن غايه ما يمكن، وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله إذا بنيت بمرور حوله، مع النصيحة لجميع الأهل في ترك ذلك وأن يستمعوا لما يذاعهم من تفسيرات نافعة ومن ما يذاعهم من ينفع من وراء الدرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم غاية جهدك في كل وقت مناسب وتغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يسر الله لك بعد ذلك الخروج والاستقرار في بيت مستقل تزود وتستقل، هذا هو الطريق الأخير إذا تيسر لك ذلك، والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم السحر، نوصيك بأن لا تسحر، تستريح في النهار ما تيسر حسب الطاقة حتى يخف نومك، أما إذا سهرت فلا بد أن تشغل نومك إلا فجر، فعليك بعدم السحر، وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعلها على الوقت، إذا لم يكن عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من المنبهات، بل من عهد الله على الأجر يعني يجعلها على الوقت الذي يريد وصوتك عظيم مزعج يوقظ الناس، ولكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعافى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف النوم. نعم
جزاكم الله خيرا. أكون يسأل ويقول ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
على واحد يسأل يعني الخشية الكاملة، إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة، والعلماء هم العلماء بالله، علماء بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته، علماء الحق هو علماء علماء الهندسة، علماء الحساب، علماء الطب، علماء الجنود، لا علماء بالله الذين عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هم يهم العلماء عند الإسلام، وهم استشهد الله به في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هم الحلم، هؤلاء هم العلماء، هم أشد الناس خشية لله وأكثرهم لله خشية، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم بحاله، هكذا علماء بعده وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم من الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الأحد، فعلماء الحق هم أصل الناس لله، وليس خشيتهم الله مثل خشية الدخان وأغضب المعاصي والعلاء، وكل مسلم يخشى الله، كل مسلم يخشى الله لكن الخشية متفاوتة تفاوتا عظيما، فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا أحكام شريعته وعرفوا أسماءه وصفاته ليس من غيره من بقية الناس، وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. أخ آخر يسأل ويقول سماحة الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة كالحج مثلا؟
المشروع عند العلماء أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، حكاه المنذر وغيره عن جمهور العلماء أنها لا تغفر إلا بالتوبة، وقال المنذر وغيره قد تغفر بعض الأعمال العظيمة كالحج وعرف أشياء عرفها ونحو ذلك، لكن في هذا نظر من أهل العلم ومشهور معروف عند العلماء أنها لا تغفر إلا بالتوبة، لقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنقطع عن سيئاتكم ويغفر لكم عن كبائركم، فالأخبار أصلا أنها لا تغفر إلا باجتنابها، لا تغفر السيئة تصفى إلا باجتناب الكبائر، فدل ذلك على أن لا بد من اجتنابها والتوبة إلى الله منها، ولا سبق على من تسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات مما بينهن ما لم تغفر الكبائر، وفي الغالب ليس هذا الكبائر، فلا بد من التوبة منها، لأن لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال الصالحات مكثرة للصغائر بحسب باجتناب الكبائر، فدل على أن الأعمال لا تكثر الكبائر وإنما يكثرها التوبة الصالحة، ولا يمنع هي من أن يقع بعض الأعمال الله أعلم بها مكثرة كالجهاد كما جاء في النصوص أنه يفضل المجاهد كل شيء حتى الزيت إلا الزيت، فهذا ظاهره العموم، فلا يكون بعض الأعمال العظيمة كالجهاد أو بعض الأعمال العظيمة كالحج قد يفرض به جمع الذنوب مما جعل هذه العبادة العظيمة ليس بعيد، لكن ظاهر النصوص أنها لا تغضب إلا باجتنابها والتوبة إلى الله منها. نعم.
أخو يسأل ويقول أنا من أهل مكة هل يمكن لي أن أعتمر من بيتي؟
أهل مكة والمقيم بها كله ليس لهم الإكرام من العلم، هذا من أهل العامة وأهل العلم، قد شد بعض الناس أجاز ذلك لكنه قول إنسان مخالف من أهل العلم، والحجة في هذا قصة عائشة فإنها في مكة في الأفضل، ولما أراد العمرة أمر أن تخرج إلى الحج وأمر عبد الرحمن أن يخرج معها من أخاها فاعتبر من التنعيم خارج مكة، قال العلماء وهكذا غيرها من باب أولى، إذا كانت أم المؤمنين الشابة الطيبة تؤمر بالخروج فغيرها من الناس من باب أولى، ولا يجوز التفريق بينها وبين غيرها، وأما حديث ابن عباس هن لهن ولما سأل عليهن غير يحيى لما وقت المواقيت قال هن لهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، وإن أسأل أن ولي ممن أراد عز عمر حتى قال ومن كان دون ذلك مهمل من أهله حتى أمرت مكة قال هذا حاج يسخنا منه.
ختاما الحقيقة الأسئلة كثيرة الشيخ جزاه الله خير يعني حطها في المحاضرة، فنشكر لسماحته الشيخ جزاه الله خير على بيته الطيبة على أهله الطيب وعلى لقائه الطيب.